إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كثيرا ما يذكر من أنبياء الله تبارك وتعالى في كتابه، ولا تأتي إشارة إلى ترتيب إتيان هذا الرسول، إلى ترتيب إتيانه تاريخيا بين الأنبياء والمرسلين. وهذا أمر ينتبه إليه، فقد تأتي آيات تبين ترتيب المرسلين، وهذا غالبا إذا ذكرت جماعة من الأنبياء يذكرهم الله تبارك وتعالى ترتيبا، إلا أن تكون هناك خصوصية تخالف هذا الترتيب. وهذا أمر قد لا يهمنا كثيرا، ترتيب ذكر الأنبياء، لأن المقصود كما قلت العبرة والدرس. والله عز وجل في كل ما ذكر له حكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وفي كل ما أخفى أيضا حكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويبقى كتاب ربك سبحانه هو الخير، وهو مفتاح الخير لكل من عمل بما فيه واستفاد بكل درد إلى يوم نلقى ربنا جل ذكرك. نعم، ليست هناك دلالات قاطعة على ترتيب بعض الأنبياء، منهم سيدنا إلياس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد يأتي أيضا ذكر نبي مع قومه من غير أن يصرح حتى باسم النبي، ويذكر الحدث لأهمية الحدث نفسه، لأهمية الواقعة التي يذكرها الله عز وجل، يذكرها من غير أن يسمى لربما حتى هذا النبي. وقال لهم نبيهم، لم يذكره باسمه وإن كان يذكره في حدث كبير، لأن العبرة والمقصود هذا الحدث وما فيه من دروس. حتى نقطع الطريق على كل من أراد أن يذكر في كل شيء اسمه وتفصيله. أقول لك لربما يذكر حدث ولا يذكر صاحبه باسمه، لأن المقصود ليس اسمه وإنما المقصود الحدث نفسه. وهذه نقطة مهمة مضطردة في كثير من الأمور، وقد نرجع إليها مرة أخرى. ذكرنا إلياس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولربما كان ترتيبه بين الأنبياء بعد يوشع بن نون مباشرة أو بعده بعدة رسل، لكن ذكرناه والدروس المستفادة ذكرناه والدروس المستفادة من الآيات التي ختمها الله تبارك وتعالى: سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. نبي آخر نتحدث عنه اليوم، وهو بعد يوشع بن نون. هل كان بعد إياد أو كان معه في نفس العصر؟ الله عز وجل أعلم بذلك. لكن هذا النبي الذي نذكره اليوم، وإن كان ذكره في آيات قليلة من سورة البقرة، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يذكره باسمه، إنما ذكره المؤرخون، ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وغيره، ولعله استفاد ذلك من أهل الكتاب أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم العلم عند ربه. لكن هذا النبي حبقيال نبي أتى ذكره في كتاب الله تعالى ولم يسمى باسمه، في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه هي قصته، أو أول آية فيها من الثلاث، والتي أخبر الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحدث، وإن كان ذكر في كلمات عابرة إلا أن فيها دروسا مستفادة نبه الله تعالى في بداية الآيات رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه لها. ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، وألم ترى أيها المستمع لهذه الآيات، وألم ترى أيها المعتبر بهذه الدروس إلى هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت. يذكر ابن عباس ويذكر غيره أن جماعة من بني إسرائيل بعد يوشع بن نون ما توفاه الله عز وجل، ظلت بنو إسرائيل فترة على كتاب الله وعلى أمر الله، على التوراة التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى موسى. بعدما توفى الله عز وجل يوشع وهو فتى موسى، وهو أحد الرجلين اللذين قال الله تبارك وتعالى فيهما: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. يخافون الله. مات هؤلاء وظل بنو إسرائيل فترة، ولكن كعادتهم دائما كثير التقلب على أمر الله تبارك وتعالى حتى وعلى الناس. كثير التقلب بني إسرائيل، وهذا أمر توارثوه حتى أنهى الله تبارك وتعالى النبوة فيهم، وتحولت إلى بنو إسماعيل بأن بعث منهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثير التقلب، ظلوا فترة ثم حدث أن كانت قرية قال القرطبي اسمها دار دوان بالشام قريبة من دمشق. هذه القرية وقع فيها مرض الطاعون، ذلك المرض الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال إذا وقع الطاعون بأرض أحدكم ماذا تفعلون فيها؟ نبه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحد آتيها فلا يأتيها، وإن كان فيها لا يخرج منها، مثل ما يعرف الآن بالحجر الصحي. أنا إذا كانت هناك بلد انتشر فيها مرض ينتقل بين الناس، أو بالمعنى الذي يتعارفون عليه معدي، يجب عليهم أن يحتاطوا. كيف يحتاطوا؟ أهل البلد ينبحون فيها لا يخرجون منها، يعالجون فيها لا يخرجون منها، ومن كان في خارج البلد لا يدخلها. فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، كيف يحتاط في العدوى وهو قال لا عدوى؟ لو جمعت بين الأحاديث علمت أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، أن الأمراض لا تعدي بنفسها، وإنما تعدي بإذن الله تبارك وتعالى. وجرت العادة في بعض الأمراض بتقدير الله عز وجل أنها يمكن أن تنتقل إلى إنسان إلى آخر، لكن تنتقل بنفسها لا. بمعنى أنني لو مريض بمرض معد أستطيع أن أعديه باختياري؟ لا، إنما هو بتقدير الله عز وجل. وبينما مستشفى للأمراض المعدية يعمل فيها أطباء، هل من اللزوم أن يكون جميع الأطباء مرضى؟ لا. هل من اللزوم أن من أتى إلى هذا المريض يزوره؟ لا بد أن يعده. لا. لكن احتمال الانتشار هذا قطع الشرع السبيل، فقال في مثل ذلك من كان داخل المكان لا يخرج منه لربما إلا بفحص، ومن كان خارجه لا يدخل فيه، لأنه لربما من بين الناس من لا تظهر عليه أعراض المرض لكنه يحمل المرض ولا تظهر عليه أعراض، وهذا هدي نبوي يهتدي إليه الناس في عصرنا. حدث أولئك الذين يتهمون الإسلام بالتخلف والرجعية، علمهم ما لم يعلموهم ولا آباؤهم، ولا نحتاج إلى شهادتهم، والله عز وجل زكى كتابه وزكى رسوله، زكى كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وزكى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتى الطاعون في هذه القرية في هؤلاء القوم سهل، من السهول يعيش فيه آلاف الناس، فانقسموا ماذا يفعلون. جماعة منهم قالت نخرج من هذه القرية نهرب، وجماعة ظلوا فيها، الذين خرجوا ندى معظمهم، والذين مكثوا فيها استشرى فيهم هذا المرض الطاعون فأتى عليهم جميعا. فبعد فترة قال الذين فروا من الموت لبعضهم نعم نحن نجونا، وقال الباقين في هذه القرية القلة قالوا لو كنا خرجنا ما متنا، فنسبوا الأمر إلى احتياط الناس إلى الأسباب وأنكروا في ذلك قدرة المسد، فأعطاهم الله درسا، أعطاهم الله درسا ينتبه به الغافل وينتفع به العاقل. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، هذه المجموعة التي خرجت وهم ألوف، قال ابن عباس 4000 أو أكثر، وقال غير بل مئات الألوف، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا. ما الذي حدث؟ لما ظنوا أنهم في أنفسهم قد نجوا بحيلتهم، لم ينجوا بفضل الله، نجوا بحيلتهم وخروجهم، قال الله لهم موت، أماتهم الله ليعلم أن الله عز وجل يحيي ويميت، وليس في الأمراض، إنما الذي يحيي ويميت الله تبارك. فناداهم ملك من أعلى السهل وملك من أسفله، ملك من أوله وملك من أسفله، أن موتوا فماتوا، فماتوا عدد مهول، ألوه ماتوا مكانهم. فمر عليهم رجل صالح نبي من أنبياء الله، هو حسقيا، فنظر وجد ألوف الميتة ممد على الأرض، فاستغرب من ذلك وأخذ يقلب كفيه ويتحرك بوجهه، كيف أن الله تعالى بقدرته أمات هؤلاء بهذه الصورة؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلم هذا النبي وأن يعلمنا وأن يعلم الناس جميعا درسا آخر، أن الله بيده أن يحييهم فأحياهم. دروس في كلمات يسيرة من كلام الله عز وجل، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، موتوا ثم أحياهم، كلمتان بينهما حرف عطف، إلا أنها مرت بها أحداث كبيرة، ألوف تموت ثم ألوف تحيا، درس في الإماتة ودرس في الإحياء، درس في قدرة الله عز وجل، درس في أمر الله كيف يمضيه، في كلمتين بينهما حرف عطف. فأحياه، لما تعجب هذا النبي من هؤلاء الموتى أوحى الله تبارك وتعالى أن لا تعجب، فهؤلاء يحييهم الله عز وجل. قال: وكيف يا ربي؟ قال: ناد فيهم. فناداهم: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يأمركم أن تحيوا. فخرجت العظام حتى قيل طارت بعضها إلى بعض، تركبت، وهذا ليس أول مرة، فإن الله تبارك وتعالى قد حرك أجزاء الطير لإبراهيم عليه السلام حينما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعلهن على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عز وجل هنا أمرهم، هذا النبي ناداهم أن يحنوا، فقامت العظام ركب بعضها فوق بعض، وكثيت لحما، وقامت أناسا كما لو كانوا لم يموتوا، فأحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية تعبر لك عن قدرة الله تبارك وتعالى، ودرس أن الله عز وجل إذا أعطى لا يستطيع أحد أن يمنع عطاءه، وإذا منع لا يستطيع أحد أن يعطي ما منع الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر نتعلم منه: اللهم يا ربنا لا مانع لما أعطيت، إن أعطيت حياة، ولد، مال، صحة، ملك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. لو منعت يا رب لن يستطيع الخلق لو اجتمعوا على أن يعطوا ما منع. فالأمر أمر، والخلق خلق، والإحياء إحياء، والإماتة إماتة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد أو الجد القوة، لا يمنع صاحب القوة منك قوته. لن تستطيع قوة إنسان ولو اجتمع الناس في قواتهم جميعا أن يمنعوا شيئا قدره الله عز وجل على أحد. وهذه هي صلبة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، حينما ناداه قال: يا غلام، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن. يا غلام، إني أعلمك كلمات يحفظك الله بهن، أعلمك كلمات، قواعد، أصول يحفظك الله بهن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام التي كتبت ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالناس لا يحدثون شيئا لا يعلمه الله كلا، ولا يمنعون شيئا قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، قضى الله تبارك وتعالى ما شاء، وإنما نعيش فيما قدر الله سبحانه وتعالى ما شاء. أحياه الله عز وجل وكان بركا، وذكره الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو نبي الله حقياً الذي لم يذكر عنه كثيرا من الأحاديث أو الآثار الصحيحة. ونحن مأمورون أن نقف عندما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند أحد من أصحابه. إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين: إذا ما أنتم تعلمتم هذا الدرس فتوكلوا على الله تبارك وتعالى واستعينوا بالله. توكلوا على الله في بذل أنفسكم، حتى فإنكم لو دخلتم في جهاد الأعداء لن يموت منكم إلا من قدر الله تعالى موته، ولن يحيا منكم إلا من قدر الله تعالى حياته. فإن الحياة والموت ليست على السيف أو على المرض، وإنما الحياة أو الموت إنما هي آجال قضاها ربك من فوق سبع سماوات. يموت بدر بالسيف أو بغيره تعددت الأسباب، والموت واحد، الموت شيء قدره الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه هي ذكر هذه القصة التي أربط الله تعالى قصة النبي وما حدث في آية، وأردتها بدرسين، الأول قاتلوا في سبيل الله ولن تموتوا إلا على وفق الآجال، وإنما الأمر لمن بذل وأعطى، إنما يعطي لله تبارك وتعالى، ومن أعطى لله سيعطيه الله عز وجل أعظم الجزاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ واسمع إلى يقرض كأنك تقرض الله، والله يملكك ويملك نفسك ومالك، ومع ذلك سماه قرضا إحسانا إلى العبد الذي قدم نفسه لله تبارك وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه بنو إسرائيل يتقلبون، مرة يتقلبون ينقلبون على أمر الله، على نبي الله، وحتى على الناس. وصدق فيهم قول ربنا سبحانه: وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال فيهم: ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله، مدد من الله عز وجل يأتيهم على يد رسول أو نبي من الأنبياء، يقطعونه ينقلبون عليه، أو حبل من الناس يكون لهم قوة وملكة أيضا بعد فترة ينقلبون عليه. نعم، ضل بنو إسرائيل على هذا، ونأتي إلى ذكر نبي آخر في المرة القادمة إن شاء الله. لكن نقول بنو إسرائيل ظلت هذه عادتهم، يتقلبون على أنبيائهم تارة يكفرون بهم وتارة يقتلونهم، حتى حرم الله تبارك وتعالى تلك الأمة من أن يرسل فيها نبي، وتحولت النبوة كما قلت إلى بني إسماعيل، فبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ظلوا على هذه الصورة في الشام، وانتقلوا إلى أوروبا، عاشوا فيها ما عاشوا، مشتتين، لأنهم تارة يقتل بعضهم بعضا، تارة يتعصب بعضهم إلى بعض، حتى دخلت النصرانية إلى أوروبا على يد ملك من الملوك اسمه قسطنطين، وهذا كما يقولون يسمون الآن في العصور الوسطى. لما ملكهم هذا الملك، وكان أصلا وثنيا ملكهم، وأراد أن يوحد أمة أوروبا هذه، كيف يفعل؟ سمع بالرؤوس الباقية من رهبان اليهود، وكان له أصول أو معه من النصارى، اجتمع مع هؤلاء وهؤلاء، كيف نجمع هذه الأمة؟ فأشار عليه من أشار أن يستورد لهم دينا ومنهجا. هؤلاء المشتتين يريدون أن يجتمعوا على شيء، فماذا فعل؟ استورد لهم النصرانية المسيحية، ولما استوردها لهم كملك، أتى هؤلاء الرؤوس من القساوسة والرهبان واجتمعوا على المسيحية المدبلجة المحرفة. ولذلك تجد في تحريف الأناجيل حتى الآن، حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل، فأتوا فيه بأساطير يونانية وأساطير سابقة، اجتمعوا على ذلك وأعطوا أنفسهم تقديسا. حتى الآن تجد الرؤوس مقدسة تقديس الإله، فهي التي تغفر، هي التي تدخل الجنة، هي التي تدخل النار، تقديسا للأشخاص، يسجدون لقساوستهم، وترون ذلك، وسوف ترون في الأيام المقبلة أكثر من ذلك. أعطوا تقديسا لأنفسهم، وأعطوا تقديسا لملكهم. لماذا؟ لأن الملك يمكن أن يبطش بهم إن هم استغلوا الأمر، وهم يريدون أن يحافظوا على مصالحه وهو يحافظ على مصالحهم، وهذه عادة الحكام حينما يريدون أن يحكموا الشعوب، يأتوا بفريق يتحكم في الناس، يعطيهم ويعطونه، وهؤلاء الآخرين خدم عندهم. ظلوا كذلك وأعطوا أنفسهم تقديسا، حتى حدثت عندهم مشكلة عظيمة. ما هذه المشكلة؟ أنه ظهر عندهم أفكار واختراعات تصادم الأمور التي عندهم. كان عندهم كما قلت تقدير لهؤلاء الطغمة حاكمة وما حولها من القساوسة وبهبان الهيئة الدينية، وكانوا عندهم قوانين يقرونها، الأرض لا تلف، الأرض ثابتة. فأتى علماء قالوا الأرض لا تلف، ماذا يفعلون؟ هم أناس مقدسون، مقدسون يعني يتكلمون بكلام الله. فاختلف هؤلاء، حدثت مشكلة بين، أذكر هذا اختصارا جدا، مشكلة بين الناس المتسترين هؤلاء في الدين والعلماء الذين عندهم علوم حديثة. وكان هؤلاء المتسترون في الدين معهم السلطة، فقهروا الآخرين العلماء، قتلوهم شر قتلى، قطعوهم، حرقوهم، آذوهم أشد الإذى. ظل هذا الأمر فترة ولا يستديم الأمور على حال، فتجمعت الكثرة الأخرى وثارت ثورتها على هؤلاء فقتلوهم من القساوسة والرهبان، وظهر اللادينيون هؤلاء، أو بمعنى آخر قل العالمين، أو بالمعنى الذي نقوله العلمانيون. الصحيح أنهم العالمينيون، أي الذين يفصلون بين الدين وبين الناس. الدين عبارة عن طقوس تؤدى على يد شخص من الأشخاص، تقول له ذنوب لك يغفر لك وتنتهي القضية، أما أنت في حياتك افعل ما تشاء. وظهرت فيهم المقولة الشائعة اشنقوا آخر إقطاع، آخر إقطاع بأمعاء آخر قسم، يريد أن يتخلصوا من هؤلاء. كل من له ملك يتخلص منه، وكل من له دين يتخلص منه. صارت هذا العلمانية أو العالمانية، صارت هذه موضة في أوروبا وغدوا بها العالم كله. تظهر ثورة في فرنسا تنادي بالمساواة، تنادي بالحرية، تنادي بالعدل، ولكن أي مساواة؟ يريدون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، يريدون عدل يقضوا على كل حاكم. تظهر اللادينية، يظهر الفحش، يظهر الفجور، يوحد العالم على العالم. استجاب لهم من بقي من اليهود، واستجاب لهم من بقي من النصارى، ولم يقف في وجههم إلا أمة واحدة، أمة الإسلام. والذي أوقف أمة الإسلام أن هناك عندهم أصلا لا يتغير، أن دينهم يحكم حياتهم، أنهم لا يستطيعوا أبدا أن يفصلوا بين دينهم وبين حياتهم، فيظهر الدين في الحياة، يظهر في المسجد ويظهر في البيت، وحتى هذا الحد لا إشكال، لكن يظهر في الشارع لا، هذا مشكلة كبيرة. وكان من أظهر الأمور في حياة الناس حجاب المرأة المسلمة، ومن هنا كانت بداية الهجوم الشرعي على الحجاب، والتي تتكرر كل فترة، ويأتي عصرنا لتتكرر فيه الهجمة أكثر من مرة. في أوائل هذا القرن ظهرت هجمة شرسة على الحجاب، وكان من آخر ومن أشهر من تكلم بها قاسم أمين، فهجم على الحجاب، وكان كل مشكلته لن يتحدث عنها أنه يريد أن ينكر النقاب، ينكر، وهذه قضية مهمة، ينكر النقاب. هناك فرق بين أن تقول أن الأمر فيه خلاف هل النقاب واجب أم لا، لكن كأرضية الخمار الذي يكشف فيه وجه المرأة، يكشف فيه الوجه، يكشف فيه الوجه بس، والكف مش يوجد في الوجه والكف والرقبة وتحجيم السدر والبطن والفخذين، حتى صارت الفتاة تلبس لبس رعاة البقر وتقول لي ده حجاب، عود ده هو الحجاب، عود العري ده هو يسميه حجاب وينكر النقاب. كان يتكلم عن النقاب فقط، لكن بعد فترة يسيرة ظهر اعلانات المايوهات على صفحات المجلات لتعلم خطورة الهجوم على النقاب، الهجوم على الحجاب او النقاب، وصار الامر مختلطا اليوم حتى يقال النقاب ليس من الدين وانما هو بدعة، ليس مقصود هذا النقاب وانما مقصود ما وراءه. الحجاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في 5 آيات من كتاب الله، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين، انتم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مؤمنين، يبقى نساءكم يا مؤمنات يا نساء الرجال المؤمنين مطالبون بماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. الابناء من الجلباب، كانت المرأة تلبس الجلباب، الجلباب اللي عارفينه الاسود هذا كله يغطي كل المرأة، وكان يظهر منهن الولد، وكان الحرة يظهر منها الوجه والإناء يظهر منهم الوجوه. فأراد الله تعالى أن يخاطب الحرائر حتى يغطين الوجوه، فأمرهن بذلك: يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أقرب أن يعرفن بهذا اللباس الطاهر العفيف فلا يؤذي. وقال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمر الله نساء المؤمنات بعدم الخروج إلا لضرورة أو لحاجة، ونهاهن عن التبرج. بعض الناس يقول: طب ما نهاهم عن التبرج، ما قالش إزاي الجلباب. أنت مطالب أيها المستمع العاقل أن ترى كيف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خاطب الله تعالى رسوله والمؤمنين بأمر، وكيف استجابوا له، وتكون هذه الاستجابة هي التفسير لهذا الأمر. فالله تعالى قال للنبي: وأقيموا الصلاة. كيف صلى؟ هذا هو التفسير لأمر إقامة الصلاة. ولو حدث خطأ في التطبيق لكانت الآيات صححة. فالله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولما جه صحابي حط حبلين تحت راسه، واحد اسود واحد ابيض، وقعد يفصل فيهم، وجه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله ما عرفتش نشوف الحبلين الا الصبح. قال له: مش هم دول، ده المقصود بيهم هم، انما ذلك ضوء النهار وظلمة الليل. فسرها تفسير عملي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف فسر النبي عمليا امر الله تعالى له؟ فكانوا يلبسن الجلباب كما تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: فاذا فرجني من صلاة الفجر لا يعرفني. ازاي المرأة لا تعرف اذا تغطت تماما؟ هذا الكلام في النقاب. نهى الله تعالى عن التبرج، وامر الله تعالى بالحجاب، وطبقت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب ونساء المؤمنين. لان بعض الجهلة يقول لك ده امر لازواج الرسول صلى الله عليه وسلم. امال ايه ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين؟ نساء المؤمنين دول مين غير ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم المؤمنات، سواء كانت صحابيات او كانوا نساء بتوعنا مش مؤمنين. دول مطالبين بايه؟ مطالبين بهذا الحكم. لكن أنا الان لا اريد ان افصل في موضوع هل النقاب واجب ولا لا، انا اريد ان اتكلم في بعض الامور، واسمحوا لي ببعض الكلام العامي. ربنا سبحانه وتعالى امر بالحجاب، طبقوا ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي لبسوا الجلباب اللي هو النقاب؟ طيب الان العلماء من بعد ذلك اختلفوا، هل تغطية الوجه واليدين يعني فرض ولا مش فرض؟ امال ازاي طبقوا ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ده مستحب. طيب هنقول ان المرأة إذا لبست ثوب فضفاض، فضفاض فضفاض يعني واسع لا يصف، لا انتوا عارفين الوصف، انتوا عارفين الوصف، لا يصف ولا يشف ويكون صفيق، يعني زي اللي لابسه جلباب اسود دي بالظبط، هو ده بس كشف الوجه، هو ده اللي كان بيتكلم عنه العلماء السابقين، بس كشف الوجه. هنقول دلوقتي ان ده هو الفرض، والحته اللي هي تغطيه الوجه البيشه دي هي ايه؟ الفضل، هي السنه. هنقول انها سنه، انا مش هقول انها سنه لكن هاقبل انها تقول انها سنه. طب ايه رايكم في واحد جاي دلوقتي واقف على باب المسجد، كل ما واحد يجي يخش المسجد يقول له فت فت ايه؟ اوعى تصلي ليه؟ يقول له بس بصلي الفرض. يجي واحد يقول ايه؟ اوعى تصلي تحت المسجد ليه؟ صلي الفرض. لماذا؟ ربنا امرنا بالفرض، صح؟ السنه لو ما صليناهاش نكفر؟ لا خلاص ما تصليش. واقف على باب المسجد يمنع الناس من صلوات السنه، ما رايكم؟ لا تقولون له. رجل يريد ان يمنع الفضل، ما بالكم بمن يمنع الفرض؟ ما بالكم بمن يمنع الفرض؟ ولا عجب، والله شر البلية ما يبحث. لا عجب. اذا كان واحد بيقول والله انا شايف ان الحجاب ده اصلا مش من اركان الدين الاربعة، قالوا له هي اربعة ولا ثلاثة؟ قال لا هي اربعة. قالوا له يعني لو جبنا طفل من حضانة يقول لك ان اركان الدين خمسة، يبقى انت ايه حالك؟ اذا كان شخص بيقول ان الحجاب ده مش من الدين بدليل ان امي ما كانتش محجبة، ويعني امك دي من مصادر التشريع، يعني احنا عندنا القرآن وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الإجماع وعندنا كل دي مصادر التشريع اللي متفق عليها العلماء، ما كانوش أمك دي في الموضوع. جهل وغباء واستهتار بسائر المسلمين. قصة الهجوم على الحجاب مش بتاعت النهارده، قصة الهجوم على الحجاب من أول ما قلت لكم من العصور الوسطى، لذلك سموها العصور الوسطى المظلمة، كانت مظلمة عندهم لكن كانت منورة عندنا احنا، لأن في العصور الوسطى هذه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث، فالظلمة كانت هناك صحيح، لكن ربنا سبحانه وتعالى نورها من جزيرة العرب ببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكانت المشكلة عندهم أنهم فعلا حاربوا الفكر اللي عند كثير من الرؤوس لكن لم يحاربوا الذي في عامة المسلمين. طيب هو أركان الدين خمسة، وقلنا موضوع مصادر التشريع، ويريد أن يدبس تدبيس آخر خبيث فيقول نريد عدم التفرقة، لأن هناك عندنا غير مسلمين غير محجبات فإحنا عارفين نساويهم. رد علي احد الكتاب في احد الصحف رد جميل، قال يا اخي احنا عندنا اغلبيه مسلمه ولا غير مسلمه؟ مسلمه، والاقليه غير المسلمه غير المحجبه. طب احنا دلوقتي الاغلبيه محجبه والاقليه غير محجبه، نقول للاغلبيه اقلعوا الحجاب عشان تبقوا زي الاقليه؟ طب ما تقول للاقليه تحجبوا يبقوا زي الاغلبيه، يعني حتى لا عقل ولا شرع يريدون ان يلتزموا به، لا عقل ولا شرع، لا يعرف الايات، سواء كان تقراه في سوره الاحزاب واقراه في سور القران الايات التي تحدثت امر لازم لازواج المؤمنين يدنين عليهن في من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار غطاء، يقال خمرت لان غطيت الخمار الغطاء للراس، ازاي تغطي بيه الجيب فتحه الصدر ولا الجيوب دي؟ ما احنا عندنا جهل، والا واحد جيب ورا بقى يعني واحد تغطي من تحت من على جيبها يعني لا يعرفون، حتى تظهر بقى خلفي المفتيه رفرة اللي تقول لك ده مش من الدين اصلا النقاب. ليه؟ قال لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة في الحج لا تلبس النقاب ولا القفازين. إزاي النبي يأمرها بخلع شيء من الدين؟ إزاي يقول للمرأة ما تلبس النقاب في الحج؟ الله. طب ويعني اللبس بتاعنا ده مش من الدين، المفروض نقلعه ونمشي؟ لماذا يأمر الله تعالى الرجال أن يخلعوا لبسهم ده ويلبسوا إحرامه؟ لم يأمرها بذلك، وانت اصلا مش عارفة يعني ايه النقاب، بل كثير منا فاكر ان النقاب هو هذه القماشة التي على الوجه الحجة دي، بس ان دي النقاب. لا مش دي النقاب، النقاب كانت المرأة تلف في الوجه كده زي حجاب الاسيويات، كانت تلف كده كل المنطقة دي تلفها. فاللف ده شيء من المخيط التفصيل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الواحده تفصل على راسها كده حاجه، انما تخلع ده وتخليها كده حاجه مسدوله. وده اللي فهمته السيده عائشه، قالت نكون في الركب فاذا حاذونا الرجال اسدلنا، غطوا وشهم. مين قال ان الذي تحد وتكون تلبس نقاب انها تقع النقاب وتمشي كشفت الوجه؟ لا، تلبس زي البيشه كده ساتره، ها؟ فتقول لا، النقاب مش من الدين. وعجيب مفتينا يقول ولا مانع من ان تخلع المرأة النقاب. انت تدعو الى ماذا؟ انت مثل الرجل واقف على المسجد يقول اوعوا تصلوا السن، ده لو سن ما بالك لو فرض شيء اختلف فيه السابقون لم يحسن عندهم، حسنتموه انتم. حرب عجيبه. هذا يذكرنا بقول غلاديوس، هذا كان رئيس مجلس العموم البريطاني، الذي قال لن نستطيع ان نغلب او ان نتغلب على المسلمين حتى نمنع القران ونغطيه بالحجاب. مين؟ القران والحجاب. القران الناس تمتنع عنه، يتلغى من حياتهم كتطبيق، والمراه تخلع الحجاب هنا يسيطر على المسلمين. اقول قولي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان هناك نقاط كثيرة الواحد ممكن يتكلم فيها في القضية، فضلا عن الأدلة. إحنا الأدوات ما بنش نتكلم في الأدلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بنش نتكلم في أدلة النقاب. إحنا دلوقتي بندافع عن الحجاب ككل، حتى تأتي امرأة وتقول الحجاب ربنا أمر بالحشمة، زي اللي أنا لابساها دي، لابسة كوفية زي اللي أنا لابساها دي. يعني واحد أمه ما بتلبس الحجاب يبقى الحجاب حرام، والتانية شارية كوفية تبقى هي دي الحجاب. يعني هناخد يعني واحد بتاع تماثيل والتانية بتاعة مش عارف، هم دول اللي هيعلموا الناس دينهم ويؤصلوه لهم، ويصيروا هذه هي رموز الدين. والله والله أسفا علينا أن عشنا في هذا الزمان، أسفا علينا أن عشنا في هذا الزمان. الصحابة السابقين لا أتخيل، لا أتخيل أبدا أن الصحابة كانوا لابسين لبس المحجبات اللي ملونات، وسامح الله الدعاء اللي قاعدين في مجالس للنساء عمالين يكلموهم حب النبي، والنبي كان حلو أوي، واللي قاعدين قدامه متبرجات ومتكحلات ومتلونات يعني ما هو ده أصل البلاء. أصل البلاء إن ده حتى الدعاء يستنكفوا أن يقال أحدهم الشيخ فلان، يقال الأستاذ فلان، واحد شيخ وسايب كل الالتزام بالسنن، واللي قاعدين قدامه ما فهمش ريحة لا فرض ولا سنة. وبعدين نتكلم الناس بالحجاب تكلمهم في إيه إذا كان هذا هو المثل عندهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا أقول ده مشكلة أخرى، وسامحوني في الإطالة، مشكلة أخرى عندنا أن بعض الناس، واحد بقى مراته مش منقبة ولا بنت، واحدة متبرجة لكن لا تزال تقول أنا مسلمة وتصلي وتصوم. قالوا بس إحنا ملناش دعوة بالنظافة، احنا مش لا منقبات ولا بنقول ان احنا بتوع نقاب، احنا بنقول بالحجاب. صح. الناس بتقول صح. شجعوا هؤلاء. اقول لهم رويدا انتم المقصودون في اخر الامر، ان الذي يقول اليوم بخلع النقاب وينادي بعدم الحجاب لن يترككن انتم، أنتم أيضا ستخلعون ما بقي من ملابسكم، حتى اللي باقي هتخلعوه. إنما المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ثلاث كران في الغابة، واحد أبيض واحد أحمر واحد أسود، الأسد جه قال للأسود والأحمر خدهم على جنب، اللي هم دول خد دول على جنب، قال لهم شوفوا بقى احنا الطول الابيض ده قاعد لنا مشكله، كل من حد يعدي في الغابه من الادميين كلنا مش باينين الا الابيض ده، بالليل نعمله في ايه؟ قال له انا هحله لكم حقنا، بس انتوا سيبوني. قالوا ماشي نخلص منه بالليل عشان ابن ادم ما يجيش يصطادنا. اكل الطول الابيض، بعد شويه راح واخد الاحمر على جنب، الاحمر ده واحد بقى من اللي بنقولهم دول المتبرجه، خد الاحمر على جنب قال له بقول لك ايه المشكله عندنا في الثور الاسود ده، طول النهار البني ادمين عارفين شكلنا من الاسود ده، ايه رايك اخلصك منه اكل ونبقى خلصنا منه. فسمح له ياكل، جه قال له مفيش الا انت بقى، مفيش الا انت، انت اللي فضلك ده. ما قلت قاسم امين حينما دعا الى ان الحجاب وتشفي الوجه اتى له احد علماء الازهر وكان رجل ذكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له والله لو سمحت تجيب لي مراتك اقعد معاها، يعني عاوز اكلمها في موضوع. قال له لا ما اسمح لكش كده. قال له كيف انت تدعو الى كشف المراه لوجهها والجلوس مع الرجال؟ قال له بس انا لسه ما تاقلمتش. قاسم امين لسه ما تاقلمش. قاسم امين اللي صار اسم على التبرج لسه ما كانش اتاقلم، وان كان يدعو بهذه الدعوه. برضو انت ايتها اللي مش منتقبه هتؤكلين اذا اكل الثور الابيض، لذلك الثور الاحمر لما جه الاسد قال له لا انا كده كده متاكل، انا اكلت حقيقه يوم اكل الثور الابيض، هذا هو المثل. فاحذروا ايها المسلمون ان تتنازلوا عن هذه القضيه، وان كنت امراتك بنتك ان كنت مش منقبه الا ان الدور جاي عليك، الان حاربوا النقاب، بكره هيحاربوا الخمار والمستور، ما تلبسي حاجه ما تلبسي شويه اصفر في اسود احمر في اخضر بني في برتقالي، وبعدين شويه وبعدين شويه تطلع موضه من هنا وبعدين شويه تطلع موضه من هنا وبعدين شويه تقصروا دي وتطولوا دي، يصير الامر لا حجاب. احذروا هذه قضية. هذا الشخص الذي تكلم عن الحجاب وكلكم تعلمون أراد له إسقاطه وأهدر دمه بين الصحفيين، ولا ينبغي أن يكون وقوفنا لأنه خلاص صار ضعيف، كل الناس تتكلم عنه الآن، كل الناس تتكلم عنه الآن، لأنه فعلا إذا سقط إذا سكت العالم ونطق الرويضة ضاع الأمر، وما الرويضة التاسف يتكلم في أمور العالم. إذا كان صاحب الكلمة المسموعة في الدين يقول تخلع النقاب، والآخر يقول لفرنسا يمكنكم أن تحاربوا تمنعوا الحجاب بشؤون داخلية، إذا كان هؤلاء صاحب الكلمة فمن يقول الممثلون والمغنيين والرقصين؟ كأن الحجاب أزعج الناس النقاب ولم يزعجهم المرأة اللي رقصت في الشارع واللي بسببها انتهكت الأعراض، لم يزعجهم. كأن الحجاب أزعج الناس ولم يزعجهم الميهات التي في الشوارع أو التي على الشواطئ. خبث ومكيدة، لكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لقد تهمة التهمة فيها بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اجتمعت روح المؤمنين على رفضها، وقال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذا هو حاله، اجتمعت ربما أمة الإسلام حتى تكلم من كانوا أنصاره ضده، نعم لأنه صادم أشياء ثوابت لا خلاف فيها بين العلماء، ويبقى الأمر عندنا نحن آخر الصفوف الثابتة في وجه العالمانيون الغربيون، آخر الصفوف صفوف المصلين المحجبات آخر الصفوف، إياكم أن تتنازلوا عن هذه الثغور. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر بفضله كلمة الحق والدين. اللهم انصر كتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.